بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب التثبت في الفتنة. وذكر أحاديث الثالث، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا عوف عن الحسن، قال: حدثنا أسيد بن المتشمس، قال: حدثنا أبو موسى رضي الله عنه، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. ثم قال الأشعري: ويم الله، إني لأظنها مدركتي وإياكم، ويم الله، ما لي ولكم منها مخرج، إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الترمذي، يقول ابن ماجه رحمه الله: باب التثبت في الفتنة. ومر حديثان تحت هذا الباب، والتثبت في الفتنة هو عدم الاستعجال والتبصر وعدم العجلة في الأمور التي هي في الفتن، بحيث يكون الإنسان يحذر أن يقع في فتن، بل يكون على عافية وسلامة، ولا يدخل في شيء إلا على بينة. وذكر حديثين قبل ذلك، ثم هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إنها
إن بين يدي الساعة لهرجا،
إن بين يدي الساعة لهرجا، يعني في الأمور المستقبلة التي بين يدي الساعة وقبل الساعة هرجا. قال: وما الهرج؟ قال: القتل، يعني الفتن التي يكون فيها القتل، لأن القتل يكون بسبب الفتن، فيحصل الاقتتال بين الناس. قالوا: إنا لنقتل في العام الواحد من المشركين، يعني في الجهاد في سبيل الله، يعني يقصدون من المشركين يعني في الجهاد. أما القتل بدون جهاد، يعني يكون يعني معاهدا أو ذا أمان، فإنه لا يجوز قتل من يكون كذلك، وإنما قتل المشركين في الجهاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ليس هذا هو المعني، وليس هذا هو الذي فيه الفتنة، وإنما يقتل المسلمين بعضهم بعضا، يعني هذه الفتنة، كون المسلمين يقتل بعضهم بعضا حتى يقتل الإنسان أخاه وجاره وابن عمه. يعني ذكر هؤلاء لأنهم الذين يكون بينهم القرابة ويكون سبب الاختلاف، فقد يؤدي ذلك إلى العداوات والشحنة، ويقتل بعضهم بعضا بسبب الفتن. فيقتل المسلم يعني أخاه المسلم، وقد يكون أخا من النسب، وقد يكون جارا، وقد يكون ابن عم، يعني أصحاب قرابات، ما قرابات في النسب أو قرابات في الجوار، فتحصل الفتن التي تحصل الناس ويقتل بعضهم بعضا. قال
ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان.
يعني قالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا، يعني حيث يقتل بعضنا بعضا ويقتل المرء ذا قرابته وابن عمه وجاره، يعني هل عندنا عقول؟ قال: لا، تنزع العقول، يعني تنزع العقول، يعني فيكون أولئك يعني لا عقول لهم، يعني عندهم عقول لكنه وجود لكن وجودها مثل عدمها، يعني عندهم قلوب وعندهم يعني إدراك، ولكن يختلط عليهم الأمر ويعمى عليهم الأمر، فيصير الإنسان كأنه ليس بعقل، ويخلف هباء من الناس
ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. ثم قال الأشعري:
ثم يخلف من الناس أناس أو رجال لا عقول لهم، يعني أنه يعني مثل الهباء، يعني الهباء الغبار أو الذي يكون من عندما تدخل الشمس يعني في غرفة ويكون يتبين على مقدار الشمس التي دخلت يعني ما يكون فيه من غبار وما يكون من أشياء، فإنه يكون واضح، يعني هذا قال هباء، يقال له هباء، فيكون مثل ذلك، يعني مثل هذا الهباء، يعني لا قيمة لهم ولا عقول لهم، يعني مرجت عقولهم ومرجت أفكارهم وأخلاقهم. نعم. قال الأشعري:
وأيم الله، إني لا أظنها مدركتي وإياكم.
وأيم الله، إني لا أظن أنها مدركتي وإياكم، يعني أنها قد تكون قريبة، وأن قد ندركها، وأنه لا يكون الخلاص منها إلا بأن نخرج منها.
ما لي ولكم منها مخرج، إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها.
إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، يعني بسلامة وعافية، يعني نخرج منها سالمين، يعني دون أن نحصل إثما ودون أن نحصل شيئا يعود علينا بالمضرة، يعني ومعنى ذلك أننا إن دخلناها فالغنيمة لنا والربح لنا أن نخرج بسالمين، يعني ليس يترتب على ذلك إثم لنا بأن نقتل من لا يصح القتل ونؤذي من لا يستحق الإيذاء.
قال: حدثنا محمد بن بشار،
هو الملقب بن دار، ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن محمد بن جعفر،
وهو ملقب غندر، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عوف،
عوف
ونبيع جميلة،
عوف نعم بن أبي جميلة العرابي، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحسن،
حسن بن أبي الحسن، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أسيد بن المتشمس،
وهو ثقة أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن أبي موسى
عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب.
يفيد الأخ يقول: الحديث رواه أبو يعلى بما يقاربه، وزاد: فرأينا من قتل أباه زمان الأزارقة.
يعني أزارقة يوم الخوارج.
قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، قال: حدثنا عبد الله بن عبيد مؤذن مسجد جردان، قال: حدثتني عديسة بنت أهبان قالت: لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ها هنا البصرة، دخل على أبي رضي الله عنه فقال: يا أبا مسلم، ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال: بلى. قال: فدعا جارية له فقال: يا جارية، أخرجي سيفي. قال: فأخرجته فسل منه قدر الشبر فإذا هو خشب. قال: فقال: إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين فأتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك. قال: لا حاجة لي فيك ولا في سيفك.
ثم ذكر حديث أهبان رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه لما جاء إلى البصرة دخل عليه وقال له ألا تعينني على هؤلاء، يعني الذين بينهم وبينهم بينه وبينهم الفتنة، والذي حصل بينهم وبينهم ما حصل من الاختلاف. فقال نعم، وطلب من جارية أن تحضر سيفا فأحضرته فسله من غنده مقدار يعني شبر يعني جزء من السيف، وإذا هو خشب. وقال إن خليلي وابن عمك عهد إلي في الفتنة أن أتخذ سيفا من خشب، فإن شئت يعني فعلت خرجت معك، وإن شئت قال لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. يعني هذا فيه أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اعتزلوا الفتنة وبعضهم أخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من اتخاذ سيف من خشب يعني في الفتنة، كما فعل هذا الصحابي الذي هو أهبان رضي الله تعالى عنه. والمسألة يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حصل بينهم اختلاف، ولكن الواجب على كل مسلم أن يكون قلبه سليما وأن يكون مضيفا مع الصحابة جميعا، بحيث لا يتكلم بأحد بسوء ولا ينال من أحد منهم، وأن يترضى على الجميع ويترحم على الجميع، ويقول كما قال الله عز وجل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيكون حظ الصحابة جميعا من الإنسان السلامة، سلامة لسانه وقلبه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حصل بين الصحابة من خلاف لا يجوز أن يذكر على سبيل العيب على سبيل النقص على سبيل الذنب، وإنما يذكر ويعتذر عنهم بالمعاذير المناسبة. ومن أوضح تلك الأعذار أن يقال أنهم جميعا مجتهدون، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر، فهم مأجورون إن أصابوا وإن أخطأوا، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور، ولا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ويترضى عليهم ولا يذم أحد منهم، بل الواجب هو سلامة القلوب وسلامة الألسنة بحقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن الصحابة من اعتزل يعني هذه الفتن التي حصلت يعني بينهم، ومنهم من دخل فيها يعني على بينه، وأن يعني كل له وجهة يعني فيما دخل فيه. ومن المعلوم أن الصحابة منهم من اعتزل الفتنة، ومنهم من اجتهد ورأى أن يدخل مع هذا أو مع هذا، وكلهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما بالنسبة لمن جاء بعدهم فمن حسن حظه أن يسلم لسانه وقلبه من أن يكون فيهما شيء لا يليق في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شارح الطحاوية أنه لما يعني ذكر له يعني شيئا مما حصل فيه، قال إن هذه الفتنة سلم الله منها أيدينا، يعني لأننا لسنا في زمانهم، فنسأله أن يسلم ألسنتنا. قال سلم الله أيدينا لأننا لسنا في زمانهم فيكون لنا مشاركة، ما بقي عندنا إلا الألسنة، ونحن نسأل الله عز وجل أن يسلمها، فلا نتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحق، ولا نذكرهم بسوء. ولهذا يقول شارح الطحاوية، يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حبهم، ولا نتبرى من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
قال حدثنا محمد بن بشار عن صفوان بن عيسى
هو
ثقافة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن عبيد مؤذن مسجد جوردان
وهو
ثقافة الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عديسة بنت أهبان
وهي
مقبولة وذلك الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيها الترمذي وابن ماجه.
نعم.
قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم.
ثم ذكر حديث ابن موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن بين يدي الساعة في فتنا كقطع الليل المظلم يعني قطع الليل المظلم يعني قطع يعني سواد يعني حالك ظلام كذلك الفتن يعني هي ظلام وعمى وليست ضياء ونورا وإنما هي فتن يعني كقطع الليل المظلم في غموضها وفي خفائها وفي ظلامها فيمسي الإنسان مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح كافرا ويمسي مسلما يعني وذلك بسبب الفتن التي تحيط بالناس. فمن
القاعد فيها خير من القائم
هذه الفتن القاعد فيها خير من القائم يعني الذي ما يدخل فيها والذي يكون بعيدا عنها والذي يكون في منأى عنها خير من الذي يزج بنفسه فيها فالقاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي يعني أن كلما بعد الإنسان منها فهو خير له كلما بعد الإنسان عن الفتن فإنه يكون خيرا له ومن حسن حظه ألا يدخل في الفتن هذه المظلمة. نعم.
فكسروا قسيكم
فكسروا قسيكم يعني القسي جمع قوس وقطعوا أوتاركم يعني أنهم لا يستعدون للدخول في الفتن بهذه الأسلحة وإنما يعني قيل إنه يكسرها بالفعل يعني حتى لا يكون لك مجال وقيل إن المقصود ذلك كناية عن عدم استعمالها لكن وجودها بدون تكسير يعني يكون سببا في استعمالها لكنها إذا يعني أتلفت أو أتلف يعني ما يكون به نفاذها والإمضاء بها فإن ذلك يكون أسلم لأنه ليس عنده سلاح لأنه بمثابة أنه ليس عنده سلاح يعني فهذا هو المقصود بقوله كسروا قسيكم قيل تكسيرها بالفعل وقيل إنه كناية عن عدم استعمالها في الفتن. نعم.
واضربوا بسيوفكم الحجارة
نعم اضربوا بسيوفكم الحجارة يعني حتى يعني تنفلم وحتى يعني يذهب حدها وتبقى يعني كأنها مثل العصا.
فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم
فإن دخل على أحدكم يعني في بيته في سبب هذه الفتن فليكن كخير ابني آدم وهو الذي قتل ويعني لم يقتل صاحبه أو لم يسعى إلى قتل صاحبه وهذا يعني هذا إشارة إلى عدم الافتتان بالفتن والدخول فيها وإلا فإن الإنسان يجوز له أن يدافع عن نفسه يجوز له أن يدافع عن نفسه إذا اعتدى عليه أحد أو دخل عليه أحد معتديا عليه فإنه يدافع عن نفسه ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. لكن هذا كله تحذير من الدخول في الفتن وأن الإنسان لا يدخل فيها بل يكون بعيدا عنها ويكون في منأى منها وأن يعني لا يكون له يتخذ فيها سلاحا ولا أن يكون معه سلاح أو عنده سلاح يمكن أن يدخل فيه بل يكون سالما من أن يدخل في هذه الفتن بأي وجه من الوجوه.
قال حدثنا عمران بن موسى الليثي
هو
صدوق رواه الترمذي والنسائي بن ماجه عن عبد الوارث بن سعيد
العنبري ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن محمد بن جحادة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن
عبد الرحمن بن شروان
وهو
صدوق ربما خالف رواه البخاري وأصحاب السنن عن هزيل بن شرحبيل
وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن عن أبي موسى الأشعري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت أو علي بن زيد بن جدعان شك أبو بكر عن أبي بردة قال دخلت على محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف فإذا كان كذلك فأت بسيفك أحدا فاضربه حتى ينقطع ثم اجلس في بيتك حتى يأتيك يد قاطئة أو منية قاضية فقد وقعت وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن
محمد بن مسلم
محمد بن مسلم رضي الله عنه قال إنها ستكون فرقة
ستكون فتنة وفرقة واختلاف
يعني فتنة يكون فيها الافتراق ويكون فيها الاختلاف ويكون فيها الاقتتال. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان لا يدخل فيها بأي حال من الأحوال وأن سيفه يعني يكسره بضربه في الحجارة. وقال هنا يذهب إلى أحد يعني فيضرب به سيفه حتى ينفلم وحتى ينكسر وحتى يكون مثل العصا لا يمضى به لأنه لا يقل له سيف والحالة هذه. فقال
ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد قاطعة
ثم اجلس في بيتك يعني من اعتزل تلك الفتن وكن في بيتك وكن حلس بيتك حتى تأتيك يد خاطئة يعني الذي هو معتدي يعني من يعتدي بيده ويريد أن يقتلك أو منية
قاضية
أو منية قاضية يعني يأتيك الموت إما أن تموت على فراشك بمنية أو بيد خاطئة يعني بحيث يعني يدخل عليك من يقتلك. وهذا كله إشارة إلى البعد عن الفتن وعدم الدخول فيها وعدم الوقوع فيها وأن الإنسان يكون في سلامة منها وأنه يلزم بيته في الفتن فلا يشارك فيها.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي
عن يزيد بن هارون
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن حماد بن سلمة
ثقة أخرج أبو خالد تعليقا مسلم أصحاب السنن
عن ثابت أو علي بن زيد بن جدعان
ثابت البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أخرج له
مفرد ومسلم وأصحاب السنن
نعم
عن أبي بردة
أبو بردة بن أبي موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن محمد بن مسلمة
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب
أصحاب الكتب. وهنا الاختلاف يعني بين ثابت وبين علي بن زيد ويعني والاختلاف إذا كان بين يعني ثقة وضعيف فإنه يؤثر وأما إذا كان بين ثقة فإنه لا يؤثر. وهنا الاختلاف بين ثقة وضعيف والأرجح أنه ضعيف ولكن يعني له شواهد وله ما يقويه من الحديث السابقة وما يشبهها. نعم.
يقول السائل هل هذه الأحاديث خاصة بما جرى بين الصحابة أم هي تتعدى لمن بعدهم؟
لا تتعدى لمن بعدهم، لأن الفتن ليست مقتصرة على زمن الصحابة، بل هي موجودة في مختلف العصور ومختلف الأزمنة، يعني العصبيات والفتن التي تكون بالتعصب للقبائل هي من هذا القبيل.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول في النار.
ثم ذكر باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يعني الحكم في ذلك، وأن ذلك لا يجوز، وأن المسلمين عليهم أن يبتعدوا، أن يقتل بعضهم بعضا، وأن يحمل بعضهم السلاح على بعض، بل إن من حمل سلاحا ومر به بين الناس فإن عليه أن يمسك بنصالها، يعني حتى لا تؤذي أحدا، فكيف يقدم على سلها على قتل مسلم؟ فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما في فتنة وفي يعني عصبية أو غير ذلك من الأمور التي يكون فيها الاقتتال بين الناس، فإن القاتل والمقتول في النار. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القاتل، يعني عن المقتول، لأن القاتل أمره واضح، ولكن المقتول الذي لم يحصل منه قتل، فبين صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني أنه بذل الأسباب وحمل السلاح وأراد قتل صاحبه، ولكن صاحبه صار أسرع منه ويعني أشد إقداما منه على القتل فسبقه، وإلا فإن ذلك حريص على قتل صاحبه، لأن كل منهما سل سيفه على صاحبه، إلا أن هذا تمكن وهذا لم يتمكن، فصار كل منهما مستحق الوعيد ومستحق أن يكون في النار. وهذا بالنسبة لكونه قتل، يعني أنه اشترك في إرادة القتل والحرص عليه، اشترك في إرادة القتل والحرص عليه، وأحدهما حصل منه قتل والثاني لم يحصل، فالذي حصل منه قتل كان عنده الحرص وحصل منه التنفيذ، وذاك عنده الحرص وبذل الأسباب التي يريد أن يقتل صاحبه بها، ولكنه غلب وسبقه ذلك الذي قتله، فكان في النار على ما حصل منه من الإقدام والحرص على قتل صاحبه، فصار كل منهما مستحقا الوعيد. ومعلوم أن هذا الوعيد من الوعيد الذي يحصل للمسلمين، لأن المسلمين إذا حصل منهم أمور منكرة وحصل منهم معاصي وحصل منهم كبائر، فإن أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، لكنه إن عذبهم فإنه لا يخلدهم بالنار، ولكنه يخرجهم منها ويدخلهم الجنة. فإذا المسلمان اللذان اقتتلا بسيفيهما وقتل أحدهما الآخر واستحق الوعيد واستحق دخول النار، أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وأدخلهم النار ولا يخلدهم فيها، وإن شاء عفى عنهم وتجاوز عنهم ولم يعذبهم، لأن كل ذنب دون شرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما دون الشرك هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه في النار ولكنه لا يخلده فيها بل يخرجه من النار ويدخله الجنة، فيكون مآله إلى الجنة ولا بد، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. نعم.
قال حدثنا سويد بن سعيد
صدوق أخرج له
مسلم بن ماجة عن مبارك بن سحيم
وهو
متروك رجل ابن ماجة عن عبد العزيز بن صهيب
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد السبع المكثرين من حديثه والحديث في إسناده هذا المتروك ولكنه ضعيف الإسناد ومتنه صحيح لأن هناك حديث عديدة كلها بمعناه وتدل على ما دل عليه.
قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه.
ثم ذكر حديث ابن موسى وهو معنى الحديث السابق يعني إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل يعني أمره واضح لأنه قتل أو حصل من قتل فما بال المقتول وقد قتل. فقال إنه كان أراد قتل صاحبه أي أنه كان حريصا على قتل صاحبه ولم يعني يتمكن من ذلك لأن صاحبه سبقه إلى قتل سبقه إلى أن قتله فلم يتمكن من تحقيق ما أراد لسبق صاحبه إلى قتله فهو لم يتمكن من قتل صاحبه. وهذا كما عرفنا يكون في الفتن يكون في الفتن. وأما إذا كان القتال بحق قتل البغاة فإن القرآن جاء بذلك فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فما يعني كان بسبب البغي فإن قتل البغاة سائر وإنما المحذور فيما إذا كان قتلا غير مأذون فيه وهو الذي يكون في الفتن. نعم.
قال حدثنا أحمد بن سنان
هو
ثقة البخاري ومسلم وداود النسائي ومسلم مالك بن ماجة
نعم.
عن يزيد بن هارون
نعم.
عن سليمان التيمي
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
وسعيد بن أبي عروبة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
في التحفة يقول الصواب عن سليمان التيمي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى
نعم والحسن وأبو موسى مر ذكرهم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن هراش عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا.
ثم ذكر حديث أبي بكرة وبمعنى الحديث السابقة أنهما على جرف يعني على شفا جرف نهار يعني كأنهما على شفيرها وعلى حدها فإذا حصل يعني قتل أحدهما دخلها جميعا يعني معناها أنهم بفعل الأسباب الموصلة إلى القتل هم على شفيرها وعلى جرفها وعلى حرفها يعني أنهم مشرفون عليها فإذا حصل قتل دخلها فإذا حصل منهم القتل دخلاها يعني ومعنى ذلك أن هذه الفتن وهذا الاقتتال يقربهم من النار فإذا حصل القتل وتم القتل دخلاها. وهذا مثل ما تقدم يعني أن أمرهم إلى الله عز وجل إن شاء هم مستحقون للوعيد إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم وإن عذبهم لا يخلدهم بالنار.
قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور
شعبة ثقة أخرج أصحاب الكتب منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ربعي بن هراج
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
نعم.
عن أبي بكرة
أبي بكرة نفيع بن حارث رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الحكم السدوسي قال حدثنا شار بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره، يعني ضيع آخرته لتحصيل دنيا غيره. وهذا من جنس الذي يعني يشهد زورا من أجل أن يستفيد إنسان يعني شيئا من المال، فإن يعني هذا المشهود له زورا يعني استفاد دنيا، وهذا ضيع آخرته، ضيع آخرته بشهادته هذه شهادة الزور. وكذلك مثله من يضع الحديث، من يضع الحديث لمراعاة لأحد من الناس ويعني تأييدا لشيء يعني حصل من بعض الناس، مثل قصة المهدي العباسي الذي كان يلعب بالحمام فدخل عليه رجل فيعني قيل له فروى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه يعني ذكر فيه الجناح الذي هو الحمام أو الطائر، فوضع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا سبق إلا في نصل أو نصل أو حافر أو جناح أو جناح، يعني هذه أتى بها من أجل مراعاة هذا الشخص الذي وضع الحديث من أجله، فيكون أضاع آخرته من أجل يعني إصلاح دنيا غيره أو تمكين غيره من التمتع بما يلهو به وما يلعب به. فمن شر الناس من أذهب آخرته بدنيا غيره. نعم. والحديث ضعيف. نعم.
قال حدثنا سويد بن سعيد عن مروان بن معاوية
وهو ثقة
الكتب. عن عبد الحكم السدوسي
وهو
مقبول أخرجه ابن ماجه. عن شهر بن حوشب
وهو صديق كثير
الرسال والأوهام. أخرجه البخاري المفرد
ومسلم. يعني في شهر بن حوشب وتلميذه.
عن أبي أمامة.
أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
تنبيه على الطلاب.
المطلوب من الطلاب الذين معهم الكتب كتب كتاب ابن ماجه ويلازمون الحضور، ومن غير الذين يأخذون المساعدات، يعني الذين يأخذون الكتب فقط ولا يأخذون المساعدات، المطلوب منهم أن كل واحد يكتب ورقة يكتب فيها اسمه وبلده وتوقيعه وتاريخ اليوم. وأما الذين أسماءهم سبق أن وصلت من أجل أنهم يأخذوا المساعدة فلا يكتبون شيئا اليوم، وإنما الكتابة خاصة بالذين لا يأخذون المساعدات والذين يحضرون دروس في سنن ابن ماجه، كل واحد منهم يكتب ورقة الآن وبتاريخ اليوم ويرسلها أو يقدمها. وأؤكد الذين سبقا وصلت أسماءهم لأنهم يأخذوا المساعدات لا يكتبون شيئا الآن.
قال رحمه الله تعالى: باب كف اللسان في الفتنة. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد سنين كوش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف.
ثم ذكر باب
كف اللسان في الفتنة.
باب كف اللسان في الفتنة، يعني الفتن إذا وقعت فالإنسان لا يشارك فيها لا بالقول ولا بالفعل، لا يشارك بالفعل بأن يحمل السلاح ولا بالقول بأن يعني يتكلم أو يعني يحرض أو يعني يكون سببا في إذكاء الفتن وتحريكها وإشعالها، وإنما عليه أن يكف لسانه ويكف يده فلا يكون سببا في فتنة لا بقوله ولا بفعله، لا بقوله ولا بفعله. ثم أورد أحاديث منها هذا الحديث عن
عبد الله بن عمرو
قال قال
صلى الله عليه وسلم تكون فتنة تستنظف العرب,
إنها ستكون فتنة تستنظف العرب يعني تستوعبهم, يعني بمعنى أنهم يدخلون فيها ويدخل العرب فيها فيشفعله
قتلاها في النار,
قتلاها في النار يعني قتل هذه الفتنة في النار. أيوة.
اللسان فيها أشد من وقع السيف,
اللسان فيها أشد من وقع السيف يعني هذا هو محل الشاهد, اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف. نعم اللسان يعني أحيانا يكون له تأثير, بل قد يكون كثيرا من الفتن سببها اللسان, ويقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان, كلم اللسان يعني الجرح الذي يكون باللسان يكون أشد نكاية من كلم السنان, لأن كلم السنان يبرأ لكن كلم اللسان يبقى, يعني يبقى يعني في الحزازات في يعني في النفوس بسبب كلم اللسان وجرحه. والحديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في إسناده من فيه ضعف.
قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي
هو
ثقة أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه عن حماد بن سلمة
ثقة أخرج أبو حارثة تعليق المسلم أصحاب السنة
عن ليث
وهو ليث بن أبي سليم وهو
صدق اختلط جدا فترك أخرج البخاري تعليق المسلم أصحاب السنة عن طاووس
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن زياد
وهو
مقبول أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف.
ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف, يعني وقع اللسان فيها مثل وقع السيف. وهذا الحديث الذي مر حديث عبد الله بن عمر وهذا حديث عبد الله بن عمر وهو أيضا ضعيف لأن في إسناده من هو متروك. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن الحارث
وهو
ضعيف رجل ابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني
وهو متروك
ضعيف.
ضعيف ولا متروك؟
ضعيف.
نعم.
رجل ابن داود بن ماجه.
نعم.
عن أبي
وهو
ضعيف ولا أصحاب السنن.
نعم.
عن ابن عمر
يعني ثلاثة ضعفاء في إسناده, يعني أوله الإسناد.
قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن الحارث
يعني ما فيه إلا طرفاه, يعني ما فيه إلا شيخ ابن ماجه والثلاثة الذين دون الصحابي ضعفاء. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني أبي عن أبيه علقمة بن وقاص رضي الله عنه قال مر به رجل له شرف فقال له علقمة إن لك رحما وإن لك حقا وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتتكلم عندهم بما شاء الله أن تتكلم به, وإني سمعت بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة, وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل عليه من سخطه إلى يوم يلقاه. قال علقمة فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم به, فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث.
ثم ذكر هذا الحديث عن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن الرجل أنه قال أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه, وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يعني لا يلقي لها بالا
وإن رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل رضوانه إلى يوم القيامة.
وإن الرجل اهتم بكلمة صحة الله لا يلقي لها بالا.
ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل عليها سخطه
إلى يوم يقاه. يعني هذا محل الشاهد لأن اللسان وكلام اللسان الكلام السيء لا سيما في الفتن يعني أخطاره عظيمة وآثاره جسيمة. وفي هذا أن الكلمة يعني كلمة من اللسان يعني توصل إلى الجنة وتؤدي إلى رضا الله عز وجل وأن يحصل الرضا إلى أن يلقاه. وأن الكلمة من سخط الله يعني تؤدي إلى سخط الله ويكتب الله تعالى يعني بها سخطه إلى يوم يلقاه. فنفع اللسان يعني عظيم إذا كان في باب الخير وضرره جسيم إذا كان في باب الشر. ومحل الشاهد من الحديث الجملة الثانية التي هي يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله بها يعني يكتب عليها سخطه إلى يوم يلقاه. ايش قال في آخر الحديث؟ قال
علقمة فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم به فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث.
يعني أن هذا الكلام الذي قاله بلال بن الحارث راويا له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني استفاد منه من وفقه الله عز وجل وهو هذا التابعي الجليل علقمة بن وقاص الليثي. فإنه قال إنه منعه من كثير من الكلام يعني حتى لا يقع في كلمة يحصل له بها السخط من الله عز وجل. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فاللسان إن لم يجر إليك خيرا فلا فدعه يجر إليك شرا بل إما أن يحصل بسببه خير وإلا أن تسلم من آثاره ومن أضراره. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن محمد بن عمرو
وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب
عن أبيه
وهو
مقبول صدر الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبيه علقمة بن وقاص
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن بلال بن الحارث المزني
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا أبو يوسف الصيدلاني محمد بن أحمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل
لا يتكلم
بالكلمة من سخط الله لا يرفع بها
لا يرى بها بأسا
يهوي بها في النار 70 خريفا يهوي بها في النار 70 خريفا. وهذا يدل على خطر اللسان وخطر ما يجري عليه من الكلام السيء الذي يعود على صاحبه بالمضرة. يعني لا يلقي لها هبالا وكأن الأمر فيها سهل ويعني لم يهتم بها وكأن هذا الكلام الذي قاله ليس بشيء عنده ومع ذلك يهوي به في النار 70 خريفا ويكون ذلك يؤدي به إلى النار. وهذا كما عرفنا بالنسبة للمسلم أمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وصار في النار ولكنه يخرج منها ويدخل الجنة ولابد. وإن شاء لم يعذبه وتجاوز عنه وعفى عنه ويكون من أهل الجنة ويدخلها دون عذاب.
قال حدثنا أبو يوسف الصيدلاني محمد بن أحمد الرقي
هو
ثقة رواه النسائي بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن سلمة
وهو السدوسي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
محمد بن سلمة
الحراني. نعم. هو الحراني ثقة أخرج أصحاب الكتب ثقة ولا صدوق؟ صدوق ولا ثقة؟
ثقة البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن إسحاق
عن ابن اسحاق وهو محمد بن اسحاق صديق في البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
عن محمد بن ابراهيم
وهو التيمي ثقه اخرج اصحاب الكتب.
عن ابي سلمه
ابن عبد الرحمن بن عوف ثقه اخرج اصحاب الكتب.
عن ابي هريره.
نعم.
قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريره وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت, يعني ان اللسان اما ان يستعمل في الخير او يمسك عن الكلام فيه فيسلم من اثاره السيئه, فاذا لم يكن خيرا فلا اقل من السلامه التي هي السكوت, اما يتكلم بخير واما يسكت ويسكت عن الكلام بغيره. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ذكر الايمان بالله والايمان باليوم الاخر, الايمان بالله لانه اصل الاصول وكل شيء يكون تابعا له, والايمان باليوم الاخر لان فيه تذكير بالجزاء ففيه الترغيب فيما يعني ذكر بعده او الترهيب مما ذكر بعده, وهنا الترغيب بالكلام بالخير والترهيب من الكلام بالشر, لان التذكير بالايمان باليوم الاخر عندما يذكر الترغيب والترهيب يعني يكون فيه تاثير, لان الانسان يعني يخشى ان يحاسب وان يؤاخذ في الدار الاخره على ما حصل منه من سيئات فيكون يعني حذرا منها وبعيدا منها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
قال حدثنا أبو بكر عن أبي الأحوص
سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي حصين
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي صالح
وهو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز العامري أن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا.
ثم ذكر حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال
حدثني بأمر أعتصم به.
حدثني بأمر أعتصم به. قال
قل ربي الله
قل ربي الله ثم استقم. قل ربي الله ثم استقم, يعني أن الإنسان يدخل في هذا الدين ويلتزم بأحكامه ويستقيم على أمر الله فيكون بذلك دخل في الإسلام واستقام على أمر الله, وذلك بإقامة بالإتيان بالواجبات وترك المحرمات وفعل الطاعات وترك المعاصي, فيكون بذلك حصل ما فيه العصمة وما فيه السلامة من النار, حيث يكون من أهل الجنة بدخوله في الإسلام والتزامه بأحكامه واستمراره على ذلك, لأنه يستقيم على أمر الله في حياته يعني حتى يوافيه الأجل وهو على حالة طيبة, كما قال الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, يعني دوموا على طاعة الله واستمروا على طاعة الله حتى يأتيكم الموت وأنتم على حالة سيئة وأنتم على حالة حسنة. ثم قال بعد ذلك ما أخوف ما تخاف علي, فأخذ بلسان نفسه وقال هذا. وهذا محل الشاهد يعني من ذكر الحديث في اللسان في الفتنة, وأن الإنسان يحفظ لسانه من كل ما يعود عليه بالمضرة. ومثل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كما سيأتي في الحديث بعد هذا, لأنه قال كف عليك هذا, فقال وإنا لمؤاخذون بما تكلموا به قال فكلت أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فهذا فيه الدخول في الحق والأخذ بالحق ثم الاستقامة عليه والاستمرار عليه والدوام عليه حتى يوافيه الأجل وهو على تلك الحال الطيبة. وقد قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فنزل عليهم ملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا. فالدخول في الإسلام والدخول في الإيمان والالتزام بأحكامه فيه السلامة من الشرور وتحصيل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني
هو
صدوق يخطئ خير النسائي في خصائص علي بن ماجه.
نعم.
عن إبراهيم بن سعد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم العبيد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز
وهو
مقبول أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عبد الله الثقفي
رضي الله عنه أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل من حمل السيف على صاحبه للدفاع عن نفسه هل يدخل في هذا الوعيد إذا التقى المسلمان بسيفيهما؟
الدفاع عن النفس سائر لكن ليس للإنسان أن يقدم على القتل وهو يتمكن من غيره أو يمكنه غيره. يعني لا يقدم على القتل إلا إذا كان لم يكن هناك بد منه. أما إذا أمكن التخلص من الاعتداء عليه بغير ذلك بأن يمسكه أو يوثقه أو يعني يعمل معه شيء لا يؤدي إلى قتله هذا هو الذي ينبغي. وإن لم يحصل ذلك إلا بالقتل فإن له حق الدفاع عن نفسه.
يقول ما الفرق وما الضابط في التفريق بين قتال الفتنة وقتال البغاة؟
قتال البغاة الذين يعني يخرجون على الإمام ويكون الناس أمرهم جميع ثم يعني يبغي عليهم يعني أناس فإنهم يقاتلون ويمنعون من البغي حتى تبقى الأمور على ما هي عليه. الحاصل أن القتال أو البغاة أو قتال الفتنة البغاة مأذون فيها بقتال مأذون بقتالهم وأما الفتن فلم يؤذن في ذلك. هذا مأذون هذا قتل مأذون فيه وهذا قتل غير مأذون فيه. هذا قتال مأذون فيه وهذا قتال غير مأذون فيه.
يقول إذا كان المقتول لا يحمل سيف والقاتل يحمل سيفا فهل المقتول يصدق عليه الحديث فيدخل النار لأنه
لا يقتل لأنه ما مع سيف ولا مع سلاح يقاتل به لأنه قائد بسيفيهما. أما يعني يكون إنسانا مع سيف وقتل صاحبه فهذا يعني ذاك معتدا عليه وليس معه يعني ما يقتل به. لكن إن كان مع غير السيف مثل السكين أو مثل غير ذلك من أشياء يحصل بها القتل فيكون من جنس السيف.
قوله واضربوا بسيوفكم الحجارة هل يستفاد منه أن المكلف إذا كان عنده سلاح عسكري هل يتلفه إذا كان سيترتب على إبقائه مفسدة راجحة؟
إذا كان يعرف أن يزارته عليه مفسدة راجحة يتخلص منه. أما إذا ما ترتب عليه أو ما حصل يعني ما عرف أن يحصل بنفسه يبقي. فقد يعني يكون في دفاع النفس في في وجه يكون فيه الدفاع, يعني كان يعتدى عليه يعني في بيته, والدفاع عن نفسه هذا أمر مطلوب ومأذون فيه.
ما معنى يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا؟
يعني بالفتن, الفتن اللي تحصل بين الناس في يعني في خفاء الأمور, وأن يعني ومن آثار ذلك أنه يعني يرغب في قتل أخيه, لكن كونه يؤمن يمسي كافرا ويصبح مؤمنا يعني ما تتغير حاله وتتبدل من حال حسنة إلى حال سيئة والعكس.
إذا استنفر الحاكم طائفة من المسلمين ضد طائفة أخرى مسلمة فهل تجب طاعته؟
نعم, إذا كانت هذه الطائفة باغية يعني يجاب.
يقول أرشدنا إلى كتاب يتحدث عن فقه الفتن جزاك الله خيرا.
والله ما في ذهني كتاب معين أقول, ولكن يرجع فيه إلى كلام أهل العلم المحققين يعني في مؤلفاتهم وفي كتبهم, أما كتاب معين لا يحضرني الآن شيئا أقوله.
يقول هل يعد من الفتنة في هذا الزمان ما انشغل به بعض طلاب العلم من القيل بالظن دون تثبت؟
لا شك هذا من الفتن, أقول هذا من الفتن, هذا من فتن اللسان, أقول هذا من الفتن, فتن اللسان.
يقول فضيلة شيخنا بلادنا تعيش هذه الأيام فتنة من المظاهرات والاعتداء على الحكومة من قبل الشعب, وهذه فتنة قد خاض فيها كثير من العوام بل حتى بعض طلبة العلم, وهم يريدون الانفصال عن الدولة لتقوم دولة أخرى, فبماذا تنصحوننا أن نفعله مع العلم أننا لو تكلمنا صراحة بالتحذير منهم هددونا بالقتل ونحوه من التفجير, فكيف نتعامل معهم بعض طلبة العلم؟
أنا ما أدري عن حقيقة في هذا المسألة التي ذكرتها, ما أدري عن حقيقتها وكيف يعني تكون, لا أعرف عنها شيئا.
يقول ما حكم الإنكار في الأمور الخلافية كالتصوير بالفيديو والأناشيد الخالية من المعازف والمؤثرات؟
الشيء الذي فيه محذور ينبه عليه, والذي الأمر فيه واضح ينبه عليه, والأمر الذي لا يكون فيه وضوح يترك, لكن يعني ما عرف وصار فيه ضرر أو ضرر يعني أكثر من نفعه فإنه ينبه على التخلص منه والسلام منه والتنبيه إلى ما فائدته محققة, مثل الاشتغال كالاشتغال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, والاشتغال بالعلم النافع خير من الاشتغال يعني بالأناشيد التي هي مبنية على الأصوات ويعني سماع الأصوات أو التلذذ بالأصوات.
هذه السائلة تقول طلقني زوجي بعد وضعي للحمل, وكان من عادتي ألا يأتيني الحيض إلا بعد أن أفطم الطفل من الرضاع, فكيف تكون العدة؟
أبدا العدة يعني إذا كانت أنها يعني بعد أنها ولدت فإنها يعني حتى يعني يأتيها الحيض وتحيض ثلاث حيضات.
هذا يقول لي أخت متزوجة وهي فقيرة, وعندما أخرج الزكاة وتكون مثلا 4000 ريال إذا أعطيتها كلها ستصرف فيها, فهل يجوز لي أن أجزئها فأعطيها كل شهرين 1000 ريال؟
ما ينبغي أنك تحفظها وتجزئها, ولكن أنت أعطها في وقتها وزكاة تخرجها إلى من يستحقها وأنت أحسن إليها من مالك فيما بعد.
رجل جاءته منحة أرض ونوى بيعها لكنه لم يعرضها في مكاتب العقار ثم باعها بعد 5 سنوات, هل يزكي عن الخمس سنوات أم يزكي عن السنة التي بيعت فيها؟
إذا كانت مهيئة للبيع أو أن ناويها للبيع أو أنها عندما دخلت عليه يعني ما أراد استعمالها أو البناء عليها وإنما أراد بيعها فإن هذه من عروض التجارة يزكيها كل سنة إذا حال الحول.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.